بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قال إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام، لماذا؟
لا يملك شيء.
أي لأنه لا يملك مال، بس بالعبد وما يملك فهو لسيده. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في استفسار وسؤال؟ بل نواصل. يلا يكفي بها. تفضل يا شيخ. صغير. طيب بالنسبة للائي لم يحضن من الصغيرات أو الآيسات، وقالوا سن الإياس 50 وبعضهم قال 60، عدتهن 3 أشهر، أقيم الشهر مقام الحيضة الواحدة، أقيم الشهر مقام الحيضة الواحدة. وأما القروء فهن الصحيح، أيضا هذه من الألفاظ المشتركة، تحمل على الحيضة وتحمل على الطهر. فالصحيح أن ذوات القروء يعني الحيض يحضن 3 حيض، عدتهن 3 حيض. وذكرنا بأنه قد تخرج المرأة من عدتها في 29 يوم، تذكرون؟ قلنا قد تخرج المرأة من عدتها في 29 يوم فقط، هذه أدوات القروء. نعم. أي بالنسبة لي يشترط في الصيام التتابع، يعني يشترط في المجامع في نهار رمضان والمظاهر، يشترط في الصيام أن يكون متتابعا إلا في عذر شرعي مثل سفر أو مرض، هنا أو مثلا دخول يوم يحرم الصيام مثل يوم العيد، يوم العيد الفطر أو عيد الأضحى، فهذا يجوز له قطع الصيام. أما إن تعمد الإفطار بجماع مثلا أو بغير ذلك من المفطرات فعليه أن يأتي أن يعيد الكفارة من جديد، يعيد الصيام من أوله. نعم، أن يستأنف الصيام من جديد، لأنه قطع صيامه بغير عذر شرعي. نعم. كفارة إذا كانت راضية، إذا كانت المرأة راضية مستجيبة عليها كفارة، وكذا وكذا. ما نسأله هل زوجتك راضية أم لا، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما سأله. وبعض أهل العلم يرى أنه يسأل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالحكم، والحكم هذا كما أنه يترتب عليه فهو يترتب على زوجه، لكن الصحيح بأنه لا يسأل. فالمرء إذا استفتى يقال له. المرأة إذا كانت مطاوعة تجب على الكفارة كما الرجل، وأما إذا كانت مكرهة لا يجب عليها شيء. والعلماء اختلفوا هل الكفارة تجب على الزوج أم لا. عليه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم بأن الرجل يعاقب بأنه يتحمل كفارة أهله أيضا، لأنه أكرههم بغير وجه حق. يقول السائل: أم الولد والأم التي يطأها سيدهما هل يجوز بيعهما؟ والمقصود لا يجوز تزويجهما حتى يستبرئهما. نعم، بالنسبة لأم الولد ما دام أن سيدها حي فيجوز له بيعها، فإذا مات السيد أصبحت حرة، لأن أم الولد هي الأمة التي أنجبت من سيدها، فترتقي إلى مرتبة هي بين الزوجة وبين الأم، تكون بين الزوجة الحرة وبين الأم. فإذا مات السيد اعتقت أصبحت حرة، لكن ما دام أن سيدها حي فيجوز له بيعه. حتى لو أنجبت، هو تسمى أم ولد، ما تسمى أم ولد إلا بالإنجاب. والمقصود لا يجوز تزويجه حتى يستبرئهما، بمعنى الاستبراء أن يتأكد من سلامة رحمه، أن يكون الرحم نظيفا خاليا من الحمل. خلص أصبحت أم ولد، يعني لا يزوجها، يجوز له أن يزوجها، زوجة آخر، لأن ما هي زوجة بالنسبة له، ما هي زوجة، يطأها بملك اليمين، يطأها بملك اليمين، يجوز له أن يزوجها ويجوز له أن يبيعها. إيه ما دامت حي، ما دام فيها حياة، والولد له. يقول الرجل المسلم إن ارتدت زوجته، لماذا اختلف عن المسلم التي عن المسلم التي ارتد زوجها في النفقة؟ الرجل المسلم إن ارتدت زوجته، لماذا اختلف أو اختلف عن المسلمة التي ارتد زوجها في النفقة؟ نعم، لأن المرأة تجب نفقتها على الدوام، الأصل أصل أنه تجب النفقة على الدوام، لكن هنا فرق بينهما الدين، فرق بينهما الدين، فإذا لا يجوز التوارث بينهما فالنفقة من باب أولى. يقول المرأة غير المدخول بها إذا طلقت، فهل يجب على الزوج تمتيعها وجوبا لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أو على المتقين؟ لا، بالنسبة للمرأة لا، غير المدخول بها ليس لها متعة، غير المدخول بها ليس لها متعة، وإنما لها نصف المهر، نصف المهر، وليس لها عدة، وليس لها عدة، هذا هو الصحيح. والله تعالى
والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللعان هو الطرد والإبعاد، ومأخوذ من اللعن، لأن كل واحد منهما أو أحدهما يقول في الآخر: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهو الطرد والإبعاد. فسمي المتلاعنان بذلك، لأن في الخامسة كما ذكرت تكون اللعنة، وقد يعقبها من يعقب اللعان من المأثم والطرد ما يستحق به العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. واللعان وردت فيه نصوص في الكتاب والسنة، وهي في سورة النور: والذين يرمون، قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق، والمرأة كذلك تشهد، إلى آخر الآيات. قد ورد في السنة حادثتين أو قصتين: قصة عويمر العجلاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يرى على امرأته رجلا آخر، إن قتله تقتلونه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقيل أن عويمر قالها في البداية من باب الأغلوطات ومن باب المسائل التي فيها تكلف ولم يكن حصل، فابتلاه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن مسعود: البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. يعني الإنسان يجب أن يحافظ على لسانه وأن لا يخترع مثل هذه الأسئلة اللي فيها تكلف. يقول: فلما ذهب إلى بيتي وجد رجلا على أهلي. وقيل أنه سأل ووكل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره النبي هذه المسائل وعابها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه حصلت قصتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة اللعان، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم كما سيأتي معنا. قال: إذا قذف الرجل امرأته البالغة خرج إيش؟ غير البالغة، الصغيرة مثلا، العاقلة، خرج المجنونة. وهذا باتفاق أهل العلم، نسبة للبلوغ والعقل باتفاق أهل العلم أن المقذوف يكون بالغا عاقلا. أما ما بقي من الحرة المسلمة العفيفة بالزنا، هذا موضع خلاف، وهذا الخلاف راجع إلى مسألة، وهي: هل اللعان شهادة أو يمين؟ هل اللعان شهادة أو يمين؟ لاحظت كيف؟ يعني العلماء لما يذكرون هذه المسألة يقولون يرجعون إلى قاعدة. ولذلك تجدون بعض العلم يقول: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة فقط. لكن فريق من العلماء يقول: لا، الحرة المسلمة العفيفة بالزنا. إذن أصل هذه المسألة راجعة: هل اللعان شهادة أم يمين؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن اللعان يمين، قالوا بأنه يمين وليس شهادة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لأن المرأة أرادت النكول في آخر، تلكأت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الفاعلة أو هي التي تستحق اللعنة، فقال: لولا الأيمان. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يمين. والقرآن سماه إيش؟ شهادة، فقالوا هي الشهادة هنا بمعنى اليمين. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها إيش؟ اللعان هنا شهادة، واستدل بقول الله عز وجل: شهادة أحدهم، وأيضا بحديث هلال بن أمية قال: فشهد ثم قامت فشهدت. طيب، أنا قلت قبل قليل بأن هذه المسألة تخرج على هذه القاعدة. من يعرف كيف تخرج على هذه القاعدة؟ لا أحد. طيب، هو قلنا الآن، قلنا أن المقذوف، المرأة المقذوفة، اشترط أن تكون بالغة عاقلة، زين، هذا متفق عليه. لكن الزيادة: حرة مسلمة عفيفة، هذا موضع خلاف. الأئمة الثلاثة قالوا بأنها لا بد أن تكون بالغة عاقلة حرة مسلمة عفيفة، وأبو حنيفة قال: لا، بالغة عاقلة فقط. وسبب هذا الخلاف
هو خلافهم في اللعان هل هو يمين أو شهادة، فقلنا بأن الثلاثة يقولون بأنها إيش؟ يمين. أبو حنيفة يرى بأنها شهادة. زين، تخريجنا لهذه المسألة على هذه القاعدة أن الذين قالوا بأنها يمين قالوا يصح اللعان بين كل زوجين حرين كان أو عبدين أو أحدهما حر والآخر عبد أو عدلين أو فاسقين أو أحدهما. لماذا؟ لأن اليمين لا يشترط فيه إيش؟ العدالة، ولا يشترط فيه الحرية، ولا يشترط فيه باقي الأوصاف التي يذكرها، بخلاف الشهادة. فالشهادة يشترط فيها إيش؟ العدالة والحرية أيضا، البلوغ. لا، البلوغ يعني متفق عليه، قلنا بين الفريقين. أيضا العفة بأن يكون غير محدود. فمن هذا اختلف، ولذلك الذين قالوا بأنها شهادة قالوا لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين. حرين مسلمين، عاد مسألة الاتفاق بالبلوغ والعقل هذه بين الجميع. قالوا أما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز لعانهما، وكذلك إذا كان أحدهم من أهل الشهادة والآخر ليس من أهل الشهادة فهذا أيضا لا يجوز لعانهم. إبراهيم رحمه الله تعالى رأى بأن اللعان يمين وشهادة، رأى بأن اللعان يجمع الوصفين فهو يمين وشهادة، فقال هو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار. ثم ذكر 10 مؤكدات على هذه المسألة في زاد المعاد، من أحب أن يراجع هذه المسألة. طيب، بالنسبة لي قال العثيثة بالزنا، هل يشترط لقذف الزوج الرؤية أم لا؟ هل يقول لابد أن عند حينما يقذفها لابد أن يقول رأيتك تزنين، أو إذا استفاض الأمر، أو رجلا مثلا رأى رجلا مشهورا أو مشتهرا بالفجور تردد على بيته فإذا قذفها مثلا هل يكون ينتقل إلى حكم اللعان، أم أنه لابد أن يرى المرود في المكحلة رأى أهله يزنون؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا لا يشترط الرؤية. وش دليلهم في ذلك؟ قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجه، ولم يفرق بين أن يقول رأيت بعيني أو أطلقه. وأيضا هو معنى يخرج به من القذف المضاف إلى المشاهد، فصح الخروج به من القذف المطلق كالبينة. المالكية خالفوا الجمهور في هذا فقالوا يشترط في اللعان أن يكون الزوج قد رأى زوجته تزني بعينه، وإذا قال بلغني من الثقة قال جلد حد القذف، وإذا قال رأيت رجلا يدخل على بيتي وإن كان مشتهرا بالفجور يجلد حد القذف. ودليلهم في هذا أن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، قلنا بأن قصة هلال بن أمية وعمير العجلاني، وكان قد قال رأيت بعيني وسمع وشهدت بسمعي، هذا الحديث الذي جاء. مع أن الإمام مالك وهذا من العجب يرى جواز لعان الأعمى، الإمام مالك يرى جواز لعان الأعمى، لو أن أعمى أراد أن يلاعن زوجته قال يجوز ذلك، فهذا مما ينقض عليه القاعدة رحمه الله تعالى. نكمل بعد الأذان. تعالى لزمه الحد إن لم يلاعن، بمعنى أن من قذف زوجته ولم يكن عنده شهود قام اللعان مقام الشهادة، قام اللعان مقام الشهادة، فإن لم يلاعن جلد حد القذف هو 80 جلدة، وترتب الحكم ما بعد ذلك وهي رد الشهادة والفسق، كمن قذف أجنبي يصبح كمن قذف أجنبي إن لم يلاعن. فإذا لاعن سقط عنه الحد، سقط عنه الحد. لماذا؟ لأن اللعان قلنا إيش؟ قام مقام الشهود، قام مقام الشهود، لأن الذين يرمون المحصنات مطالبون بإيش؟ إحضار 4 شهداء، يشهدون أربعة بأنه رأوا فلان يزني بفلان وإلا جلد الحد. قال وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير، يعني يعزره الإمام، والتعزير يبدأ من التأنيب بالكلام إلى القتل كما هو الصحيح الذي حققه جمع من أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام قبل ذلك وغيره. إن لم يلاعن أيضا، كانت أمة أو ذمية فعليه التعزير إن لم يلاعن، يعني ليس عليه حد القذف، هذا هو الصحيح الراجح. قال ولا يعرض له حتى تطالبه، يعني الزوج، وهذه مسألة مهمة، هل القذف حق لله عز وجل أو حق للمقذوف؟ فمن قال أنه حق لله عز وجل سواء عفى المقذوف أو لم يعفو يجب إقامة الحد عليه، حد القذف. وأما من قال بأنه حق للمقذوف قالوا لا يطالب الزوج بإقامة الحد حتى لا يقام عليه حد حتى تطالبه الزوج، لأنه حق للمقذوف، هذا هو الصحيح الراجح بأن القذف حق للمقذوف، فلا يقام الحد على القاذف إلا بعد مطالبة المقذوف، إلا بعد مطالبة المقذوف. بالنسبة للعان له شروط ثلاثة لا بد من معرفتها. الأول أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين كما ذكرنا في بداية الدرس، يكون بين زوجين، فلو قذف رجل امرأة أجنبية هل يكون بينهما لعان؟ لا، إنما يكون بينهما إيش؟ حد القذف، يعني إذا ادعت عليه وطالبته حد هذا الرجل وترتب آثار القذف، حد القذف رد الشهادة ومن أيضا وصمه بالفسق، وصمه بالفسق. الأمر الثاني أن يقذفها بالزنا في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، فإذا لابد أن يرميها بالزنا، فإذا قذفها بغير الزنا لا يكون لعانا ولا يكون قذفا يستحق به الحد المذكور في القرآن، وإنما يعزر، وإنما يعزر، مثل لو قال لها يا فاجرة مثلا هذه تحتمل، فإذا قال أنا ما قصدت الفجور مثلا الزنا وإنما الفجور بخصومة أو بكذا، هنا لا يكون قذفا. الشرط الثالث أن تكذبه زوجته وأن يستمر هذا التكذيب حتى انتهاء اللعان، تكذبه بذلك، تقول هو يكذب كذب علي، فأما إذا سكتت أو نكلت أثناء اللعان بمعنى تراجعت فيكون إيش؟ لا يستحق الزوج حد القذف، وإنما يقام عليه الحد، يقام على المرأة الحد أو تلعن أو تلاعن أو تلاعن. لذلك اختلف العلماء في المرأة التي نكلت أو كذبت نفسها ماذا عليها، فذهب فريق من العلماء بأنه يقام عليها حد الرجم لأنها كذبت نفسها وكأنها اعترفت الآن بأنها إيش؟ بأنها زنت. فريق من أهل العلم ذهبوا بأنها تحبس على التأبيد، يسمى بالحبس المؤبد، حتى تلعن، حتى تلاعن. قال واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، هذه مسألة مهمة، وهي متى تقع الفرقة، متى تقع الفرقة. مالك رحمه الله تعالى يقول إذا فرغ المتلاعنان من اللعان حصلت الفرقة، يعني لاعن الزوج ثم تلاعن الزوجة، فإذا لعنت الزوجة حصلت الفرقة، هذا قول الإمام مالك. الشافعي رحمة الله عليه يرى بأن الزوجة إذا اكتمل لعانه وقعت الفرقة ولا عبرة بلعان المرأة، قالوا لأنه هو المقصود بنفي الحمل أو بتطهير الفراش. أما أبو حنيفة وأحمد فقال بأن الفرقة لا تكون إلا بحكم الحاكم، لا بد أن يقول الحاكم قد فرقت بينكما، ولذلك يرون بأن اللعان لا يكون إلا بحضرة الحاكم أو من يستمد سلطته من الحاكم، والقضاة نواب عن الحاكم، القضاة نواب عن الحاكم، هذا قول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام اللعان بحضرته، وهكذا ما ثبت عن السلف بأنهم كانوا يقيمون اللعان بحضرة الحاكم أو القاضي أو من يقوم مقامه. ولا يجوز لأفراد الناس أن يقيموا اللعان، يعني إمام المسجد يقول والله تعالى الزوج والزوجة وتلعن عندي، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى قوة، لأن فيه تفريق وفيه مشاكل وخصومة، وهذا لا يملك إلا الحاكم أو من يستمد سلطته من الحاكم، مثل القضاة، مثل يعني أهل الحسبة وغير ذلك. أشهد بالله، يقول طبعا ويذكرون من آداب اللعان أن يقف الرجل والمرأة يلاعنان واقفين، يلاعن بعضهما بعضا وهما وقوف. والعرب قديما يقولون بأن الإنسان المظلوم إذا لطته بالأرض، يعني جعلته في الأرض وقتلته مطروحا، لعنته لا تصيبنا. هذا قول عند الجاهلية في العرب، ويقول لذلك خبيب بن عدي لما أراد أبو سفيان أن يقتله قال اضجعوه حتى لا تصيبنا دعوته، فضجعوه في الأرض وقتله. طبعا هذه عقيدتهم. العموم من الأشياء التي ينبغي معرفتها في هذا أن يوقف الرجل والمرأة فيلاعن واقفين، وأيضا أن يختار الزمان والمكان المقدسين، مثل في المسجد، سلم لعن في المسجد، وقيل يلاعن بعد العصر يوم الجمعة لعظم وشرف هذا الوقت أن فيه دعوة مستجابة. وأيضا قيل يوقف عند المنبر تفخيم الأمر، ويجمع لهم من وجهاء القوم حتى يستحوا ويشتهر الأمر بينهم. وإذا جاء عند الرابعة يشرع للحاكم أن يبعث من يضع يده على فم الرجل، فيقال اتق الله فإنها الموجبة، عذاب الدنيا والعذاب الآخر، يعني يذكره خوفه بالله عز وجل، لعن والعياذ بالله. كذلك المرأة يبعث لها من جنسها من النساء من تقول لها اتق الله فإنها الموجبة، وتضع يدها على فمها. هذه في الخامس. والرجل يقول لعنة الله عليه، والمرأة تقول غضب الله عليه. أهل العلم يقولون لماذا كان اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوج، يذكرون بعض الحكم، منها أن الرجل غالبا ما يعني يكون مفتريا أو كذا، ويقولون بأن اللعن يغلب على لسان المرأة، ولذلك يقولون بأن يسهل عليها أن تقول لعنة الله عليه، ولذلك جاءت لفظة الغضب لتناسب حجم المقام وفظاعة الأمر الذي هي بصدده. ثم يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. خلاف بين أهل العلم، هل له أن يصرح، هل يجب عليه أن يصرح بالزنا، يقول بما رميتها به من الزنا؟ الصحيح بأنه لا يشترط ذلك، ما دام أنه أقام الدعوة وحصل اللعان يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين، هذا هو الراجح. ولو قال فيما رميتها به يكتفى بذلك، أما التصريح بالزنا فلا يشترط على الصحيح. يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين أربع مرات، ثم في الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات، ثم تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويدرى عنها العذاب الآية المذكورة. ثم يقول الحاكم، ذكرنا لكم بأن الفرقة تكون عند الحاكم على الصحيح الراجح، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى. قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. هذه مسألة أيضا بالنسبة للتفريق بينهما، هل تفريق الحاكم هل هو طلاق أم فسخ؟ تعرفون أنواع الفرقة كثيرة، الوفاة والطلاق والفسخ والخلع وغيرها كما ذكرنا في دروس سابقة. جمهور العلماء على أن اللعان هنا فسخ، اللعان هنا فسخ، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك، فرأى أنه طلاق بائن، قال لأن سببه كان في جانب الرجل، والجمهور يرون بأنه فسخ لأنه تأبيد، لأن تأبيد التحريم أشبه ذات المحرم، أصبحت المرأة كأنها من ذوات المحال. طيب ثمرة الخلاف ما هو؟ قولنا فسخ أو طلاق، إيش الثمرة نستفيد من الخلاف هذا؟ وعبد الله التأبيد، حنا قلنا الآن فسخ على التأبيد، طلاق بائن قول أبي حنيفة، ما هي الثمرة؟ أحسنت، لو نكحت رجلا آخر طلاق البائن، نكحها رجل نكاح رغبة لا نكاح تحليل فطلقها أو مات عنها، هل يرجع له؟ على قول الجمهور لا يرجع له، لأن أصبحت من كأنها من ذوات المحارم، وعلى قول أبي حنيفة إيش؟ ترجع له. طيب الثمرة الثانية، الخلاف الثاني أو الثمرة، أحسنت، بالنسبة لي إذا قلنا طلاق بائن لها عدة، بالنسبة إذا كنا قلنا فسخ بأن إيش تستبرأ بحيضة واحدة فقط أيضا، أحسنت، ما يتعلق بالنفقة، فسخ لا نفقة لها ولا سكنة ولا كذا. بالنسبة للبائن موضع خلاف ذكرنا لكم في درس سابق، إذا كانت حاملا هل النفقة للحامل أو للحامل، على تفصيل بين أهل العلم. بالنسبة للحمل، إذا كان الحمل قبل، بمعنى أن إذا كان الحمل متيقنا قبل حصول التهمة، فيجب عليه أن يلاعن بالزنا فقط، ولا يجوز له أن ينفي الولد، يحرم عليه أن ينفي الولد، يعني رجل يعلم أن زوجته حاملا منه ثم بعد ذلك حصل أن رأى هذه الزوجة تزني أو تيقن أو غلب على ظنه، فاللعان هنا يكون لإيش؟ لزناها وليس لنفي الحمل، وليس لنفي الحمل، هذا إذا تيقن الحمل قبل ذلك. أما إذا التبس عليه فرآها تزني ثم رأى الحمل، ثم رأى الحمل، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل له أن ينفي الولد أم لا مع لعانه لهذه المرأة، على تفصيل، على تفصيل. فإن أتت به، فإن استبرأها قبل غيابه مثلا ثم أتت بهذا الحمل، فيجب عليه نفيه، لأن الحمل هنا أصبح في أقوى الجانبين، وهو جانب التهمة، جانب الزنا. وأما إذا لم يستبرئها مثلا وذهب، فينظر، فإن أتت به لأقل من 6 أشهر من التقائه بها فينفيه، وإلا لحقه نسب الولد. هنا مسألة وهي قضية القافة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلال بن أمية قال بعد ذلك انظروا، فإن أتت به، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، فهو للذي قذفها به، وإن أتت به على كذا فهو له، فأتت به على الوصف الذي اتهم، على وصف الرجل الذي اتهمها به. فهذا دليل، يأخذ العلماء من هذا الدليل على أن القافة معتبرة في الشريعة، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، وهي أن لحوق النسب يحصل بأربعة أشياء، 3 متفق عليها والرابع مختلف فيه. أولا الفراش متفق عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثاني البينة، ولها أيضا شروط في إثباتها. والثالث الاستلحاق، وهذه موضع اتفاق بين الفقهاء الأربعة. تبقى مسألة القافة هي موضع خلاف، سيأتي مزيد بسط لها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، قل المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة هي مأخوذة من الحضن أو الحضن أو الحضن بالكسر، وهو ما بين الإبط والكشح، الإبط إلى الكشح. هذه يسمى حضن لأن في الغالب أن المرأة تحضن ولدها في هذا الموضع، ومعناها الاصطلاحي حفظ من لا يستقل بأموره كصغير أو معتوه، وتربيته بما يصلحه. حفظ من لا يستقل بأموره كصغير أو معتوه أو وتربيته بما يصلحه، هذا معناها الاصطلاحي. من يعيد المعنى الاصطلاحي الحضانة؟ حفظ من لا يستقل بأموره كصغير ومعتوه وتربيته بما يصلحه. بعض العلماء يقول حفظ من لا يستقل بأموره كصغير فقط، ويخرجون المعتوه وهم المالكية، قالوا بأن الطفل إذا بلغ ولو كان معتوها أو زمنا فلا تترتب عليه الحضانة والأحكام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أحق طبعا الحضانة حكمها واجب شرعا، لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر إذا لم يحضنه أحد، إذا لم يحضنه أحد، فالصغير لا يمكن أن يستقل بأموره، فيحتاج إلى من يرعاه بالغسل وبالإطعام وبالشرب وبتدهينه وبتلبيسه وبحمايته عن البرد وعن كل ما يؤذيه، فهي واجبة. وباتفاق أهل العلم الحضانة تثبت على الصغير، وقد وافق الشافعي الحنابلة الشافعي والحنفية بالنسبة للبالغ كما ذكرت إذا كان زمنا أو معتوها فيرون له الحضانة، كان زمن أو معتوه فيرون الحضانة الأئمة الثلاث. المالكية المشهور عنهم أن الحضانة تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو كان زمنا أو معتوها. يقول المصنف: أحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج، هذا هو الصحيح، ما لم تتزوج فالأم أحق الناس بالحضانة. فإذا كانت الأم مع زوجها يعني ما زالت الزوجية قائمة فهي أولى بالحضانة، أولى بالحضانة. لكن إن حصل فراق بين الزوجين فتبقى الأم أولى بالحضانة ما دام الطفل صغيرا. فإذا تزوجت سقطت الحضانة، فإذا تزوجت سقطت عنها الحضانة. قال: ثم أمهاتها وإن علون، أمهات الأم وإن علون. لماذا؟ لأنهن أمهات بالولادة، لأنهن أمهات بالولادة. وعند الحنفية وعند باقي العلماء طبعا بالنسبة لترتيب الحضانة بعد الأم الحقيقة موضع خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة، وكل هذا راجع للاجتهاد، ليس هناك نص قطعي يفصل في المسألة، ولذلك أنا لا أستطيع في الحقيقة أن أرجح شيء منها. وكثير من أهل العلم يرون بأن المسألة راجعة إلى المصلحة التي يراها القاضي أو السلطان لهذا الطفل، لكن الأم متفق عليه. قال: ثم أمهاتها وإن علونا، يعني جدة وجدة الأم. قال: ثم الأب، ثم الأب. لماذا؟ لأنه أحد الوالدين، لأنه أحد الوالدين. قال: ثم أمهاته، أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين. هنا يأتي إلى قضية، بعد هذا يأتي إلى قضية ترتيبهم من جهة الميراث، يقدم الأخت لأبوين الشقيقة، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم. بعض الفقهاء يقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب، قالوا لأنها أرفق، لكن المذهب هنا على أن الأخت من الأب تقدم على الأخت من الأم. قال: ثم الخالة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخالة إيش؟ أم، أو بمنزلة الأم، حديث ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه. ولذلك بعض أهل العلم يرون بأن الخالة تقدم على أم الأم، قالوا بأن الخالة تقدم على أم الأم، وقالوا بأن الخالة فيها نص وأم الأم ليس فيه نص، أم الأم ليس فيه نص، وأما الخالة ففيه نص، وهذا قول جمع من أهل التحقيق، قالوا بأن الخالة تقدم على، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخالة أم، وهذا يظهر لي والله تعالى أعلم أنه هو الصحيح. قال ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. قال ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. لماذا الرقيق ليس له حضانة؟ لأنه ملك لسيده، مشغول بسيده، فليس له وقت أن يحضن أو يرعى غيره. قال ولا فاسق، وهذه موضع خلاف حقيقة، مسألة الفاسق موضع خلاف بين أهل العلم. فالصحيح الراجح أن فسق الرجل غير مانع من الحضانة، لأن الأبوة تمنع الفاسق أن يفسد ولده، مهما بلغ من الفسق فهو من أبعد الناس أن يتعمد الإفساد للابن، إلا أن يكون يعني رجلا ذهب في الفسق أبعد المذاهب، فهذا لا شك أنه يمنع. ولذلك على طول الزمان ما سمعنا بأن أحدا من القضاة أو الأئمة منعوا الأب من ولاية من الولاية أو الحضانة على أولاده، لأن في الحقيقة الحضانة كالولاية في النكاح، وذكرنا أيضا أنها تنتقل عند يعني فقد الأول أو عدم أهلية من يليه، فكذلك مسألة الحضانة. فإذا كان الولي فاسقا فسقا عظيما بحيث يؤثر على ابنه، فلا شك أنه يرفع وينقل إلى ما بعده. قال ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. وتعبير الفقهاء رحمه الله تعالى بهذا التعبير، بتعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله مزوجة لأجنبي، خرج من غير الأجنبي، مثل القريب للمحظون، فإن كان قريبا للمحظون قالوا إيش يشرع، لا ترتفع الولاية الحضانة عن المرأة. استدلوا بحديث ابنة حمزة أن عليا وجعفرا وزيد كل طلب الولاية عليه، فقال علي هي ابنة عمي يا رسول الله، وقال حمزة هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بن حارثة هي ابنة أخي. زيد بن حارثة طبعا مولى هو كلبي، وقوله هي ابنة أخي ليس على الحقيقة، وإنما ابنة أخي لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين حمزة في بداية الإسلام، ثم انقطعت المؤاخاة، فكان الأخ يرث أخاه في الإسلام، ثم انقطعت هي والتبني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذها يا جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فهنا عندنا حديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت واختصمت هي وزوجها، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكح. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجارية هذه والبنت الصغيرة لزوجة حمزة، لزوجة جعفر خالته وهي متزوج. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة وذكر ثلاثة أقوال، وخلص في القول الثالث، قال إن كان نكاحها لقريب الطفل فلا يسقط، كان الزوج قريب للطفل فلا تسقط الحضانة، وأما إذا كان نكاحها بأجنبي فتسقط كما هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. قال فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة، طلقت المرأة من هذا الرجل لها الحق بأن تعود بالحضانة على طفلها، وهذا هو الصحيح الراجح لأن هناك خلاف بين أهل العلم. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان عند من اختاره منهما. وفي هذا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة أو عتبة، لكن يظهر لي أنها عنبة. ها، ايش عندكم؟ قال: وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما تشاء. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فدل هذا على جواز التخيير، وهذا ليس في الحقيقة مضطرد في كل حالة، ليس مضطرد، لأن الغلام قد يختار من ييسر له أنواع اللعب واللهو. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المسألة راجعة للمصلحة. قال: وقد رأيت رجلا وامرأة اختصما في طفل، فاختار الطفل الأب، الطفل اختار الأب، فقالت الأم للقاضي: اسأله لما اختار والده؟ فسأله فقال: إن أمي ترسلني إلى الكتاب والفقهاء فيضربونني، وإن أبي يتركني ألعب مع الصبي. فهنا فضل الأب لأيش؟ لماذا؟ لأنه يسهل له اللعب. فقال فأمر القاضي بأن تأخذه أمه. نكمل بعد الصلاة حتى لا نقطع على الإخوة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، مراجعة لبعض المسائل التي تكلمنا عليها قبل الصلاة. الحضانة قلنا تعريفها في اللغة مأخوذة من الحضن، والحضن هو
ما بين الكشف،
سمي بذلك لأن المرأة تحتضن أو تحضن ولدها في هذا المكان بالإرضاع أو بالضم. واصطلاحا تعريف الحضانة في الاصطلاح هو
حضن لا يستقل بأمره
بنفسه. أحسنت. حكم الحضانة
واجب،
والدليل
أنه نصي وعقلي.
نعم،
من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير رجع صلى الله عليه وسلم في حضانة صغار لأقاربه، والعقل أنه يهلك أو إما أن يهلك وإما أن
أن الصغير ضعيف بنفسه.
ضعيف بنفسه
ونفسه معصومة، فيحتاج إلى على وجوب الحضانة. أن لا جناح، لا الحضانة، وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف. فدل هنا على أن الحضانة، على أن الإنفاق على المحضون واجب بالنسبة لي والد الطفل، فينفق على الحاضنة سواء كانت أمه إذا طلبت ذلك أو كانت أجنبية، المقصود أجنبية غير الأم يعني. قال: أحق الناس. طيب، بالنسبة لحضانة المعتوه الصغير إذا بلغ، عفوا المعتوه والزمن إذا بلغ، على قول
الملكية إلى
حضانة
المعتوه والزمن.
نعم، يرون أنا بالبلوغ بالنسبة للذكر.
وذهب الحنابلة
الشافعية حنفية أيضا
إلى أن لا تسقط،
لا تسقط. نعم، لأن المعنى ما
موجود
المعنى الحضانة
موجود
هو الضياع أو الهلاك
أي نعم والإصلاح أيضا قيام على ما يصلحه. يقول أحق الناس بحضانة الطفل أمه، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق على أن أحق الناس بحضانة الأم بحضانة الطفل هي الأم، لأن الحاضن لأن الأم إما أن تكون الزوجية قائمة أو تكون مطلقة أو مفارقة، فإذا كانت قائمة فهي أولى من غيرها، وإذا كانت مفارقة من مطلقة فهي أولى أيضا من غيرها، لأنها أرحم بهذا الطفل ما لم تنكح. وعمر رضي الله تعالى عنه اختصم هو وزوجه في عاصم ابنه بعدما طلق زوجته، اختصم إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، فجعل الحضانة للأم وبين لعمر قال له يعني شمها وعنايتها لهذا الطفل أولى منك به، ورد الطفل إلى أمه وقال حجرها وريحها ومسها خير منك حتى يشب فيختر. ثم أمهاتها وإن علونا، هذا المعمول به الآن في غالب المحاكم أن بعد الأم تأتي أم الأم حتى يكون يعني حتى يكاد أن يكون محل اتفاق بين المحاكم في الدول الإسلامية على أن أم الأم هي التي تلي الأم. قالوا إن علونا، لكن هل تقدم مثلا جدة الأم جدة أم الطفل على الأب؟ قلنا لكم بأن هذه المسألة حقيقة من المسائل المشكلة وهي موضع اجتهاد، فمن العلماء من ذهب إلى أن جانب الأمومة في هذا مقدم على جانب الأبوة، قالوا لأن الأم تتحمل من الطفل أو جنس المرأة جنس الأنثى تتحمل من الطفل ما لا يتحمله الرجل، وهذا صحيح، هذا صحيح، فهي تحمل الأذى عنه بكل أريحية بخلاف الأب، لا يمكن أن يرى الأذى فضلا عن أن يحمل هذا الأذى أو ينظف هذا الطفل. وبعضهم نظر إلى جانب آخر، جانب الحماية وجانب الرعاية وجانب الحفظ بالنسبة للأب أكثر من جانب أكثر أو أغلب أو أكثر من جانب الأناثة من جانب الأمهات، قلنا هذا يغلبون هذا الجانب. فالمسألة محل اجتهاد، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسألة بعد الأم وبعد أمها ترجع إلى المصلحة، ترجع إلى المصلحة التي يراها أهل الحل والعقد. الخالة فيها نص، وقلنا أن الأولى أن تقدم على أم الأم، الخالة فيها نص، قلنا الأولى أن تقدم على أم الأم، لكن العمل جرى على، طبعا هذا بحث، ولكن العمل جرى على تقديم أم الأم ثم العمة ثم الأقرب في الأقرب ثم العصبات بالنسبة لي للطفل. ذكرنا بأن الرقيق لا حضانة له، والسبب العلة ما هي؟
وقته لسيده.
ها؟
وقته لسيده.
أي نعم. وقت أنه أن وقته مشغول لسيده، أنه ليس له وقت وإنما وقته لسيده. قال ولا فاسق، ما معنى الفسق؟ ها؟ المجاهرة بالمعصية. طيب الذي يرتكب المعصية ولا يجاهر بها، لكن في واقع الأمر في نفس الأمر فاسق، انخرم التعريف.
الفسق في الأصل هو الخروج.
أحسن،
فسقت الرطبة خرجت.
أحسن،
من زهرتها.
فسق
وفي إصلاح الفاسق هو الذي يصر على صغيرة أو يرتكب الكبيرة.
أحسنت، سميت في الغالب يقول الفاسق يخرج لي المعصية أو للإفساد، سميت الفأرة فويسق لنا ما تخرج إلا للإفساد. كذلك الفاسق، الفاسق هو ما ارتكب كبيرة من الكبائر أو داوم على صغير، وهذا في الحقيقة أيضا يعني محل أخذ ودفع ويعني بحث بين أهل العلم في قضية تعريف الفسق، فقد تكون بعض الصغائر
منتشرة في بلد ولا يعد مرتكبها من الفساق.
عندنا شرب الدخان محرم، صحيح أنه محرم، ولكن انتشاره في بلد لا يمكن أن نقول بأن من شرب الدخان فهو فاسق، لأنه اشتهر الآن في يعني بلد معين أن أهله يشربونه على اعتقاد أنه محرم أو مكروه. فالمسألة تحتاج إلى ضبط، فينظر إلى الزمان وإلى المكان وإلى العرف أيضا. هذه مسألة مهمة، قضية العرف ليس معناها الحكم على النصوص القطعية، لا، لكن المقصود انتشار هذا الشيء، بمعنى أصبح يعني قد يكون الصادق يشرب هذا الدخان مثلا، هو صادق ويحافظ على الصلوات الخمس مثلا، فلا يمكن أن نحكم عليه بالفسق من هذا الباب. طيب بالنسبة للفاسق، يقول لا ولاية لفاسق ولا حضانة لفاسق، هل هذا صحيح؟ ذكرنا قبل الصلاة، مش غير الشيخ سعد ها وعبد الله؟
أها،
هم قالوا ولا فاسق يدخلون فيه الأب، صحيح صحيح. الحضانة قصدك؟ لا تسقط الحضانة بالنسبة للأب الفاسق، هذا الذي تقول تريد أن تقول، إذا لا تسقط الحضانة بالنسبة للأب الفاسق. طيب هل هذه المسألة على يعني بإطلاق؟
يعني تفصيل شيخ،
نعم،
أن الفاسق تعدى ضرره إلى من حضنت ومن يحضنه فيمنع،
نعم،
أما إن كان فسقه على نفسه ولا يتعدى في التربية أو في الإصلاح أو في عليه فلا يمنع.
أحسن، خاصة في جانب الأبوة. قال ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، ذكرنا قلنا لأجنبي هنا القيد هذا مهم، القيد هذا مهم، لكن يشكل علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، والنكاح نعم، وبين حديث ابنة حمزة، الجمع ما هو؟ كيف الجمع؟
إذا زوجت لقريب فلا تسقط الحضانة،
إذا زوجت لقريب فلا تسقط الحضانة،
إذا زوجت لأجنبي سقطت،
إيه تسقط الحضانة بالنسبة للمرأة. طيب من أين استنبطنا هذه؟ إحنا المرأة طيب خالتها، قال خالتها، كيف استنبطنا هذا؟ إيه بس كيف استنبطنا الحكم هذا؟ إيش علاقة الآن الحديث؟ يعني ما في علاقة، ما لم تنكح، وهنا خالتها وليست أمها. شيخ
أبي طالب وبنت حمزة،
هو بنت عمه أجنبي، هو حمزة جعفر بن أبي طالب، علي بن أبي طالب إخوان أخوين، ها بنت حمزة بنت عم، يقول علي ابنة عمي وجعفر يقول ابنة عمي وخالتها تحتي، لكن من أين استنبطنا طيب مسألة ما لم تنكحي خالتها؟
هنا لفظ أجنبية يطلق عليه المحرم، عليه محرم عليها،
إيه؟
بالنسبة للبنت، وإذا كان ذكر هل هذا المقصود فيه قريب أو غير قريب الأجنبي هنا، أم أنه محرم عليها أو غير محرم؟
لا، هو المقصود التحريم، مسألة التحريم،
لو كان ذكر ما في حرج،
أي ما في حرج بالنسبة،
إيه؟ أجنبي أو غير أجنبي،
لا تبقى قضية القريب، القريب نتكلم على القريب، إذا كان قريب أو كان أجنبيا بعيدا، لا ليست علاقة النكاح أو عدم النكاح، ليست العلاقة علاقة يتزوج أو لا يتزوج.
إذن هنا قرابة ابنة حمزة رضي الله عنه من جهتين، من زوجة جعفر الذي خالته، ومن جهة جعفر وهو ابن عم وهي ابنة عم.
هذا يتفق مع المذهب وقولهم ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فابن العم غير أجنبي، صح؟ ليس بأجنبي،
نعم،
من جهة القرابة،
نعم،
لأنه قد يرث. طيب إيش الجواب؟ منين استنبطنا؟ ها؟ لا ما هذا القصد، احنا نقول الآن يقول ما لم تنكحي، طيب هذه المرأة متزوجة فكيف أعطيت الحضانة ولم تعطى لأم هذه المرأة مع أنها كانت موجودة حية؟
هل جدت البركة حية؟
نعم.
ما كانت حية؟
أي أم هذه الطفلة كانت حية، فأعطيت الحضانة للمزوجة هذه. قد تزوجت طبعا. من هي أم الطفل هذه؟ زوجة حمزة من هي؟ زوجة حمزة هي أسماء بنت عميس. أسماء هي أول زوجة لحمزة، هي الزوجة، هي أول من تزوجت أسماء حمزة رضي الله تعالى. فلما مات تزوجها من
أبو بكر.
فلما مات أبو بكر تزوجها
مراد جعفر.
ها؟
مراد جعفر. خلف عليها أبو بكر ثم علي. النبي أتاها وأولادها صغار، ثم قال ما بال ابن
جعفر بن أبي طالب. أسماء أكيد، والله ما أدري، التبس علي أنا. على العموم، المقصود هنا بالكلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطاها لمن؟ لجعفر. قال والخالة في بمنزلة الأم، قال الخالة بمنزلة الأم، فدل هذا على أن المرأة إذا تزوجت رجلا قريبا لها جازت الحضانة، كما يعني يذهب إليه فقهاء المذهب، وهو الرواية الراجحة في المذهب، وهي أن المرأة إذا كانت مزوجة لغير أجنبي كان لها الحق في حضانة الطفل، كان لها الحق في حضانة الطفل. بالنسبة لحضانة المرأة المتزوجة بأجنبي، هل تسقط بمجرد العقد أم بالدخول؟ الحنابلة وافقهم أيضا الشافعية والحنفية إلى أنها تسقط بمجرد العقد، بمجرد العقد تسقط الحضانة، بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة تسقط الحضانة. عند المالكية يشترطون الدخول، يشترطون الدخول ولو طال الزمن بالنسبة للمالكية. قال فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. مثل إيش الموانع؟
أطلقت المرأة أو مات زوجها.
إذا طلقت المرأة مثلا، إذا فارقت المرأة زوجها، إما بوفاة أو بطلاق أو بفسخ مثلا، أو أسلم الكافر مثلا، لأن لا ولاية لكافر، يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، الكافر لا يولي. أو عتق العبد مثلا، أو عدل الفاسق أصبح عدلا، على القول بأن الفاسق لا ولاية له، وعلى القول الثاني بأن فسقه إذا كان مؤثرا. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين، الغلام يطلق على الذكر والجارية تطلق على الأنثى، خير بين أبويه فكان عند من اختاره منهما. والعمل جاري على هذا الحقيقة، العمل جاري على هذا، أن الغلام إذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه. لماذا حدد الفقهاء التخير بهذا السن؟ نعم حسنت. أيضا
إضافة قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة أبناء 7 سنين،
لأن الغلام خوطب بهذا السن، خوطب ببعض التكاليف بهذا السن، وإن كان لم يجب عليه بأصل الشرع لكنه مخاطب، مروا أولادكم بالصلاة، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يصوم الطفل، كان يصومون أولادهم، مع أن المجمع عليه بأن القلم لا يجري إلا بعد التكليف، والتكليف بماذا يكون؟ بالعقل والبلوغ، والبلوغ يكون بإيش؟ بثلاثة أشياء، للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى رابعة ببلوغ 15 سنة أو 15 سنة، الاحتلام، نبات الشعر الخشن حول القبل، وأيضا الحيض بالنسبة
الجارية، وبعض العلماء يذكر الحمل على خلاف. إذن لأنه فوطب فيقول هذا سن سن تمييز. لماذا سمي بسن التمييز؟ قالوا أنه يميز في الغالب بين الخير والشر. ولذلك بعضهم يقول إذا ميز بين التمرة والجمرة فهو مميز مميز. حقيقة أن من هو دون هذا السن يميز بين التمرة والجمرة، يميز بين التمرة والجمرة أو بين الصواب أو بين الضار والنافع. لكن المقصود أن هذا السن يتدرب فيه الغلام على العبادات، فهنا يبدأ يحصل عنده نوع استقلال في الفهم، يستطيع أن يفهم، يعرف هذا يعني معه المصلحة وهذا معه المفسد. قال وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها. قالوا لأن الأنثى تختلف عن الذكر فتحتاج إلى الصيانة وإلى حفظ، وهذه وهذا الحفظ وهذا الصيانة يحتاج إلى قوة، والقوة في جانب الرجل أقوى من المرأة، قوة في جانب الرجل أقوى من المرأة. وذلك نصوا على أن الأنثى تكون ببلوغها سبع سنوات، وهنا رواية في المذهب تسع سنوات أيضا، فتكون في لا تخير الأنثى، وإنما تكون يكون أبوها أباها أحق بها. قالوا على الأبي أن يسترضع لولده، السين هنا طلبية، أن يطلب له المرضع التي ترضعه، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها حتى ولو كانت على ذمة الرجل. لا يسمعون النساء بس خرب عليكم، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأيضا يقول عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ويقول عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. قال فإن لم يكن طبعا نعم، يقول إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلق، سواء كانت في يعني ذمة الزوج أو مطلق، فتكون أحق به من غيرها. وهذا بالإجماع، المرأة أحق بالطفل من غيره سواء كانت في حبال الزوج أو مطلق. قال فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه، على قدر ميراثهم منه، يعني من كان يرث منه الثلث يدفع الثلث السدس النصف وهكذا. طبعا ذكرنا لكم قاعدة بأن الحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول وعدم أهلية من يليه، هذه قاعدة مهمة في باب الحضانة. الحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عند عدم صلاحية من يلي الحضانة أو عدم صلاحية من بفسق أو بغير ذلك. هنا مسائل من المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الحاضن ينبغي أن تتوفر فيه شروط. أولا الإسلام، يكون مسلما. ثانيا أن يكون عدلا، تكلمنا على هذه المسألة بتفصيل. ثالثا أن يكون قادرا على حضن المولود، وضد القدرة ما هو؟
العجز.
والعجز قد يكون بإيش؟
عدم النظر،
قد يكون مثلا ب قد يكون بالمرض، قد يكون مريضا، قد يكون معوقا مثلا، معنى يكون أعمى. لا حضانة لأعمى، لأن الأعمى يحتاج إلى من يرعاه فضلا عن أن يرعى غيره، أو مقطوع الأيدي والأرجل، أو مقطوع الأيدي فقط دون الأرجل، لأن الطفل الصغير يحتاج إلى حمله وضمه وتنظيفه وتلبيسه وغسله، فلا يمكن أن يقوم بها هذا مقطوع اليدين.
أيضا العجز قد يكون مالي، قد يكون العجز مالي. نعم. بالنسبة للمرأة الأم إذا تزوجت ولم يطالب الأب بحضانة ابنه، فهل لها الحق في الاستمرار؟ الصحيح الراجع أن لها الحق في ذلك، وأن ما ذكرناه من أن الحضانة تسقط بمجرد العقد أو بمجرد الدخول، هذا على سبيل إيش؟ المطالب، إذا طالب الأب. أما إذا سكت فلها الحق في الاستمرار في الحضانة. وإذا طالبها الزوج بعد مرور وقت يمكنه أن يطالبها في أثنائه، فهل له الحق في المطالبة أم لا؟ ها؟ له الحق. لماذا؟ لا، هي أولى، هي أولى. الآن رجل علم أن زوجته تزوجت، مطلقته تزوجت، وبقي سنة كاملة لم يطالب بالطفل، وهي ترضعه وتلبسه وتحنو عليه، قد تعلقت به، ثم بدا له أن يطالب بالطفل، هل له الحق أن يطالب أم لا؟ ها؟ أي يعني عدم السكوت لا يدل على سقوط الحضانة. إيه علم، والآن هو الآن هو يقول نعم عرف أن ابنه عند زوجته التي تزوج فلان ابن فلان وساكت سنة كاملة، ثم بدأ له أن يطالب، فهل له أن يطالب أم لا؟ ها؟ افتونا يا مشايخ. أبو عبد الله يقول لها الحق، وأخونا يقول لها الحق، والشيخ يقول لا ليس له الحق. من يرجح بينهم؟ هذه مسألة حقيقة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، هذه يرجع فيها إلى المصلحة التي يراها القاضي. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إن قلنا بأنه له الحق في ذلك، فالقائل بهذا من يقول بهذا على صواب، قالوا لأن الأصل أن الحضانة لا تسقط ما دام أنها تزوجت، لقول ما لم تنكحي، فإذا نكحت فتبقى الحضانة قائمة للزوج تسقط عن المرأة. والذين ذهبوا إلى أنها تسقط قالوا بأن إقرار على بقاء الولد في حضن أمه المتزوجة هذه الفترة دليل على تخليه وهدمه لهذه الحضانة بالنسبة له. فهنا تأتي مسألة الترجيح للمصلحة في المصلحة. فما يراه السلطان أو من ينوب عنه أو من يستمد سلطته من القاضي من السلطان كالقاضي والحكم فيقرره، لأنه قد يحصل هناك مفسدة كبيرة للطفل وللحاضنة، أليس كذلك؟ يحصل مفسدة، الطفل متعلق بأمه أو مستمر في الرضاعة من أمه مثلا، أو الأم احتاجت هذا الطفل مثلا لأشياء كثيرة قد يخدمها بعد أن يعني يشب، مثل ما جاء في الحديث قال سقاني من بئر عنب أو من بئر عتبة، فهذا راجع للمصلحة. بالنسبة من المسائل التي يذكرون في الحضانة، وهي قضية وجود الطفل، عدم السفر بالطفل مسافة قصر من المسائل التي يذكرونها، فإذا سافر الحاضن بالطفل مسافة قصر سقطت الحضانة، سقطت الحضانة، لأن هنا من حق أحد الوالدين أن يرى هذا الطفل. وهذا طبعا تجدون الآن في المحاكم، من يطلع على هذا تجدون أن القضاة يرتبون أيام، مثلا إذا كان الطفل عند الوالد يرتبون أيام للأم تشاهد فيها الطفل يوم أو يومين، وإذا كان الطفل عند الأم يرتبون للأب وقت يرى فيها، لأنه يحرم على أحد الأبوين أن يحرم الآخر من رؤية هذا الطفل، لأنه حق مشترك لهما. بركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والممالك. قال: وعلى الإنسان، يعني وجوبا، نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء. على الإنسان نفقة والديه وإن علوا، والوالدان يطلقان على من كان سببا في وجوده في الحياة، وأيضا من كان سببا في وجود من كان سببا في وجود الحياة، وهما الأجداد والجدات، لقول الله تعالى: الدليل على ذلك وبالوالدين إحسانا. والإحسان على نوعين: إحسان واجب وإحسان تطوع، فهذا يدخل في الإحسان الواجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، وقال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. قال: وأولاده وإن سفلوا، ويسمون الفروع. الدليل على وجوب النفقة عليهم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والنصوص كثيرة في وجوب الإنفاق على الأولاد. قال رحمه الله تعالى: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء. إذا كانوا فقراء، إذا هنا إيش؟ شرطي، شرطي أن يكونوا فقراء. فإذا لم يكونوا فقراء فلا نفقة عليه. لا لا، الأخير فرض أو تعصيب، الشرط هنا يعود على اللي يرثون بالفرض أو التعصيب. حتى ولو كانوا أغنياء، لأن الرجل من كسب، لأن الابن من كسب.
يجب ابتداء أم بطلبهم؟
لا، هنا تفصيل فيما يتعلق إذا كانوا أغنياء. إن طلبوا وجب عليهم ذلك لو كانوا أغنياء، إن طلبوا وجب عليهم الإنفاق. أما إن لم يطلبوا فالنفقة تبقى على أصلها، ولكن على سبيل الاستحباب، لو أنه أنفق عليه إن كانوا أغنياء. طبعا ورد حديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا. ورحما موصولا، هذا ضعفه كثير من أهل العلم الحديث، لكن المقصود بأن الإنسان تجب عليه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب إذا كان فقيرا. إذا كان فقيرا، وذهب بعض العلماء إلى اشتراط وجوب الإنفاق على القريب، ذكروا ثلاثة شروط. قالوا: أن يكون فقير، أن يكون فقيرا. والشرط الثاني قالوا: أن يكون للمنفق مال ينفق عليه فاضلا عن نفقته. والشرط الثالث قالوا: أن يكون المنفق عليه وارثا، يعني أن يكون من يرث بفرض أو تعصيب. قالوا: أما من لا يرث كذوي الأرحام فقالوا: لا تجب نفقتهم إلا أن يتبنى الإنفاق عليه، فإذا تبنى الإنفاق عليهم وجب عليه ذلك. قال: وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. إن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. ها؟
إلا الابن.
نعم. إلا إيش؟
إلا الابن فإن نفقته على أبيه
خاصة. إلا الابن كذا. نسخ النسخ الباقية.
هنا نسخ إلا من له أب.
إلا من له أب ها؟ هو نفسه.
نفسه.
فإن نفقته على أبيه خاصة. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليه. والنص في ذلك واضح، هم إخوانكم جعلهم الله إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له إخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم. فالموالي طبعا والعبيد يدخلون في النفقة الواجبة من قبل ملاكهم، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم وإلا طلبوا ذلك. وهذا يدلنا على رحمة الإسلام وشفقته بالمماليك، فمن كلفه سيده ما لا يطيق أو لم يطعمه ولم يكسه وجب عليه أن يبيعه، أجبره القاضي أو السلطان على بيعه. قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة. قال: وهي دعوة العرس، وهي مستحبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك أولم ولو بشات. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. الوليمة هي دعوة العرس، هي دعوة العرس، هذا تعريف الوليمة، هذا هو الأصل. لكن الولائم الآن بدأت يعني هذا المسمى ينسحب على بعض المناسبات، وإلا الوليمة الأصل هي دعوة العرس لقول الله صلى الله عليه وسلم، أولم، أخذت من قول الرسول أولم. والمقصود من الوليمة ما هو؟ وليمة العرس، ما المقصود منها؟ إعلان النكاح. طيب، ألا يكفي في إعلان النكاح وجود شاهدين حتى يفرق بين النكاح والسفاح؟ ألا يكفي؟ بلى يكفي. طيب، لماذا دعا الشارع إلى الوليمة؟ هو الأصل أن النكاح. طيب، أنا ما أبغى أشهرهم، ما عندي قدرة أني أشهر. في شهود يكفي، يكفي إذا شهد شاهدان فرق ما بين النكاح وهذا والسفاح أن يكون شهود. الشيخ أحسنت، يعني قد يموت الشهود، قد ينكر الشاهد في يوم من الأيام، قد ينسى، قد يخلط، ها؟ فجاء الشارع بزيادة إيش؟ الإشهار. هذا أمر آخر، قد يعني مثلا يستفاد الدعاء من أشياء أخرى، لكن كوليمة عامة يعلن لها فيقول هذا من زيادة إيش؟ الإشهار، لأنه قد يموت الشاهد، قد يضل، قد يخرف، سيبو خرف مثلا، فإظهار النكاح الإيلام عليه لزيادة الإشهار. قال: وهي مستحبة، يعني إقامتها مستحبة، ومن لم يقم الوليمة لا شيء عليه زواجه صحيح. لماذا؟ لأنه ليس من أركان النكاح وليس من شروطه، والنبي عليه الصلاة والسلام أولم على جميع نسائه كما يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. و أشهر وليمة سجلت يعني كما جاء في السنة هي زواجه بزينب عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو له الناس وأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا، وأولم على صفية بنت حيي حيسا في نطع صغير. قال: والإجابة إليها واجبة. الإجابة نوعان، أو الدعوة نوعان، دعوة عامة ودعوة خاصة. فالدعوة العامة أن يقول الإنسان، يعلن إعلان مثلا في وسيلة إعلامية، في يقول عندي زواج، عندي وليمة عرس في يوم كذا وكذا، لبوا دعوتي، هذا يسمى وليمة عامة، عفوا دعوة عامة. دعوة خاصة، يا فلان بن فلان احضر زواجي، احضر زواجي، يا فلان بن فلان احضر زواجي، هذه دعوة محددة مخصصة لفلان. الدعوة العامة صحيح أنه لا تجب الإجابة، وأما الدعوة الخاصة المحددة لفلان بن فلان صحيح الراجح بأنه يجب الإجابة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم في وليمة فليأتها. وقال في حديث آخر: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فدل هذا على وجوب إجابة الدعوة، وجوب إجابة الدعوة. نعم، هناك دعوات عامة يعني لا يلزم الإنسان أن يحضر، ولو حضر لكان خير. الآن تأتينا دعوات في الرسائل في الجوال: احضروا زواجي، أنا ما أدري من هو حقيقة، أو زواج أخي أو كذا. هذه دعوة عامة يعني لو لم يحضرها الإنسان لا حرج عليه في ذلك. قال: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. من لم يحب أن يطعم دعا. طبعا بعض أهل العلم ذكروا بأن لو كانت الدعوة مخصصة لشخص ولكن الدعوة فيها منكر لا يلزم حضوره، بل يجب عليه ألا يحضر إذا كان غير قادر على تغيير المنكر، نص على هذا النووي وغيره من أهل العلم. وبعض من لم لا يحب أن يطعم، يعني بعض الناس عنده عمل، بعض الناس مريض لا يستطيع أن يأكل مثلا، ينبغي له أن يحضر فيدعو وينصرف، يدعو بالبركة للزوجين ولأهل الزواج وينصرف. هنا
هل يجوز له أن يعتذر؟
نعم يجوز، نعم ما في حرج. لا، إن لم يقبل يجب أنه يحضر إذا خصص بالدعوة، يحضر فيدعو وينصرف. نعم، النص فقد عصى الله ورسوله. قال: والنثار والتقاطه مباح مع الكراه، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. ما هو النثار؟ النثار طبعا لا يحدد نوعه، لكن هو ما يرمى على الناس من نقود أو من حلوى أو من غير ذلك. قال: مباح مع الكراهة. إذا قال إذا وردت عبارة مباح مع الكراهة، بماذا تفيد الكراهة، التحريمية أو التنزيهية؟
تنزيهية.
إذا قال مباح مع الكراهة أفادت التنزيه.
هذا الأمر فيه كلام أهل العلم.
إيه؟
قد يكون إشارة إلى أن الأمر فيه خلاف أهل العلم.
إيه صحيح. إيه لكن نحن من جهة الكراهة يقولون بأن إيش كراهة تنزيهية، مباح مع الكراهة يقصدون بها التنزيهية، لأنه لا يمكن أن يكون الكراهة التحريمية. نعم. طيب لماذا كره مع إباحته؟ لماذا كره مع إباحته؟ أحسنت. أيضا
لأنه يظلم الحضور.
أحسنت. أيضا قالوا: لأسباب لا تليق بذوي المروءات، منها ما يتعلق بالناثر، ومنها ما يتعلق بالملتقط. بالنسبة للناثر يكون إيش؟ قد يكون ظلم بعض الملتقطين بحيث الضعف والصغار مثلا لا يمكنهم أن يلتقطوا، والذي يلتقط هو القوي صاحب البنية. وبالنسبة للملتقط يكون إيش؟ حاله أثناء اللقطة أو أثناء الالتقاط عفوا حال مزري، فهو يزاحم ويعني
قد يؤدي الفوضى
شيء. نعم
قد يؤدي الفوضى.
إيه هو لا شك أنه فيه نوع فوضى، لكن عندنا حديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال من شاء اقتطع، فهل يجري هذا مجرى النثار؟ هل يجري هذا مجرى النثار؟ ذبح 5 بدنات ثم قال من شاء فليقتطع، فهذه دعوة للأخذ بالمجان، فهل هذا يجري مجرى النثار؟ نعم يجري مجرى النثار. كيف؟ أيوة. أيضا أحد يقول خلاف ذلك؟
لا يجري، لأن الاقتطاع يعني فرصة متساوية للجميع، من أراد أن يقتطع فرصة متساوية للجميع.
أكيد اللي معه سكين هذا الطول هذا لا يختلف، هو يجري مجرى النثار الصحيح، يجري مجرى النثار. قد يكون رجل قوي يشيل الفخذ على ظهره، والمسكين ذاك ما يستطيع. عموما يجري مجرى النثار، الأصل فيه إيش؟ الإباحة، هذا وغيره. ولكن إذا شعر الإنسان بأن يعني سيحصل هنا تزاحم وتقاتل ينبغي له ألا يفعل هذا. ويقولون بأنه سلم ما أذن بهذا إلا بحضوره، والناس لا يمكن أن يتقاتلوا بحضوره عليه الصلاة والسلام. قال وإن قسم على الحاضرين كان أولى، من أين أتت الأولوية؟ لكونه أولى لا يحصل فيه ازدحام ولا تقاتل، وأيضا فيه عدل بالقسم على الآخر عليكم السلام، ولا يحصل ضغينة ولا يسبب إلى مشاكل. عموما هو فرح في الناس، فعندما يحصل هذا من باب إظهار الفرح. يقول مصنف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. نعم الوليمة تكون ولو بأقل شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها حد، قال أولم ولو بشات. هل هذا هو يعني أقل الحد بالنسبة للوليمة أو أعلى؟ هذا أقل الحد، أولم ولو بشات. لا ليس على الوجه، هذا من باب الإرشاد، وذلك لعلم صلى الله عليه وسلم بحال عبد الرحمن بن عوف، فهو من أغنياء المسلمين. أي بدليل أن عبد الرحمن قال له يعني ماذا دفعت؟ قال دفعت لها نواة من ذهب، فقال كأنكم تنحتون الجبال، يعني ما يعني الرسول إنما أشار إليه بتقليل المهر، قال كأنما تنحتون الذهب من الجبال أو كذا. وأيضا الرسول أولم على الشافعي على صفية بشات أولم بأقل من ذلك، عفوا أولم بأقل من ذلك. وأيضا دعا لوليمة علي فجاء الناس بالتمر وبالأقط، وجاء سعد بكبش. فالمقصود بأنه لا حد لأقل، لكن ينبغي على الإنسان إذا كان من وسع الله عز وجل عليه ألا يسرف الإسراف الذي يخرج به عن الحد، وأن لا يخل الإخلال الذي فيه نوع حقيقة يعني زهد مغشوش إن صح التعبير. أن بعض الناس الآن يأتي لك بفاكهة فقط، يعني موجود، لا ليست بوليمة حقيقة، لأن الوليمة هي إما عشاء أو غداء يشبع الناس، أما الفاكهة ما تشبع. لذلك بعض الناس جزاهم الله خير من باب الحرص يعني محبة الخير يعني يتجاوزون هذه المسألة إلى قضية يقولك حتى لا أسرف ولا كذا وأترك، يعني فيأتي بفاكهة، وهذا غلط، هذا غلط. سؤال أولا بأن الحاجة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة الحاجة شديدة والفقر كثير، فقال أولا ودعا الرسول إلى الولي، مع أن الرسول ما كان يملك شيء. لا الولائم الخاصة هذه الاستجابة إليها من باب الاستحباب، من باب الآداب العامة، حق المسلم على أخيه المسلم، وليست واجب. الوجوب هو في وليمة الزواج فقط. لا المسألة تشمل الذكر والأنثى. إيه؟ ما في حرج. ما في حرج. إيه ما في حرج هنا. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع الطعام طبعا. وفي اللغة كل ما يؤكل مطلقا. كل ما يؤكل مطلقا يدخلونه في هذا. وبعض الفقهاء يدخلون الأشربة في باب الأطعمة. يطلقون أيضا الأطعمة على كل ما يؤكل ويشرب. غير الماء والمسكرات. غير الماء والمسكرات. الشريعة جاءت بكل خير وحسمت كل ما فيه ضرر على الإنسان. ولذلك بالنسبة للأطعمة تؤثر في طباع الناس وفي سلوكياته وفي أخلاقه. فالأطعمة لها دور في أخلاق الناس وفي طباعهم وسلوكياتهم. ولذلك لما أكلت الروم الخنزير أورثها إيش الدياثة، ولما أكلت العرب لحم الإبل أورثها القسوة حقد. وقيل أن ذكر القرافي رحمه الله تعالى أن طوائف من البشر أكلت القرود فأصابت طباعها خفة وحب له. فيقولون بأن للأطعمة تأثير قوي في طبائع الناس. وبالنسبة للأطعمة هذه منها ما فيه معنى السبوعية، تؤثر في النفس، تورثها قسوة وشراسة وعدو على الآخرين. أيضا فيها نوع نجاسة، بعضها نجس تؤثر على روح الإنسان وعلى قلبه. ولذلك اهتمت الشريعة اهتماما بالغا في ما يأكل الإنسان. هنا قاعدة مهمة عند الفقهاء. عندنا ثلاث مدارس فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة: مدرسة أهل المدينة أو مذهب أهل المدينة، ومذهب أهل الكوفة، ومذهب أهل الحديث الوسط يعني بين المذهبين. بالنسبة للأطعمة